سيادتك الحاضرين جديد نقول أسقف عام للدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي وذلك مساء يوم الخميس الموافق 29 من يناير سنة 1981 بكنيسة السيدة العذراء والأمبروز بالكاتدرائية المقدسية الكبرى بالعباسية. من الأصحاح العشرين من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا آمين. وحضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد ثم أخذها الثالث وهكذا السبعة ولم يتركوا ولدا وماتوا. وآخر الكل ماتت المرأة أيضا ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب وقال لهم يسوع أبناء هذا الدهر يزوجون ويتزوجون لكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من بين الأموات لا يزوجون ولا يتزوجون إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. وأما أن الموت يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة كما يقول الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وليس هو إله أموات بل إله أحياء لأن الجميع عنده أحياء. فأجاب قوم من الكتبة وقالوا يا معلم حسنا قلت ولم يتجاسروا أيضا أن يسألوه عن شيء والمجد لله دائما أبديا آمين. اليوم في تقويمنا القبطي 21 من شهر طوبة 21 من شهر طوبة وهو عندنا عيد نياحة وانتقال السيدة العذراء وبلغة البشر عيد موتها
أي هو اليوم الذي فارقت فيه روح العذراء جسدها، أي ماتت كما يموت أي إنسان عادي. وبعد 3 أيام من موتها أصعد جسدها إلى السماء على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة، وكان من المنطقي أن تحتفل الكنيسة بعيد صعود جسد العذراء مريم في 24 من شهر طوبى، ولكن تحتفل الكنيسة بهذه المناسبة أي بصعود جسدها إلى السماء في 16 من شهر مصر، 16 مصر، ويقابل عادة بحسب التقويم الميلادي 22 من شهر أغسطس. يعني في مدة طويلة، المتوقع أن يكون طبعا هو صعود جسدها كان في اليوم 24 من طوبة، لكن احتفال الكنيسة بصعود جسدها جاء متأخرا في 16 من مصر، ولهذا قصة. فصعود جسد العذراء يعني وإن كان في 24 من طوبة، لكن كان تلاميذ المسيح قد طلبوا من السيد المسيح أن يكشف لهم عن حقيقة هذا الصعود الذي لم يعينوه بأنفسهم، وإنما عاينه القديس توما الرسول، لأن توما الرسول تأخر فلم يحضر موت العذراء مريم، وإنما بحكمة إلهية جاء متأخرا. حملته السحابة، جاء بعد موتها بمدة، لكنه في طريقه من بلاد الهند رأى، وكما تقول مصادرنا الكنسية، رأى جسدها فوق جبل إخميم محمولا على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة، حيث يقوم الآن دير في خارج إخميم. فلما جاء توما ورأى الرسل زملاءه قد فارقوا الجسمانية حيث دفن جسد العذراء مريم، قافلين راجعين إلى أورشليم، فنزلت السحابة بالقديس توما الرسول إلى مشارف أورشليم، فالتقى بالآباء الرسل راجعين وقافلين من الجسمانية، فقالوا له: أين كنت؟ لقد ماتت العذراء مريم. قال: لقد تأخرت، ولكني أريد أن أرى بعيني جسدها في القبر لأتبارك منه. وأنا تعرفون مني أني دائما أحب أن أتوثق مما يقال لي بما تراه عيناي وما ألمسه بيدي، فرجعوا به إلى الجسمانية مرة أخرى وكشفوا القبر فلم يجدوا جسد العذراء مريم، وإنما صعد بخور من قبرها. فتأكد الآباء الرسل السبب في أنه ظل ترتيل الملائكة يسمعونه من ساعة الدفن إلى 3 أيام. تأكد الرسل أن هذا الترتيل الملائكي كان ترتيلا مناسبا واحتفالا بإصعاد جسد العذراء مريم، لأن الآباء الرسل لما دفنوها في الجسمانية ظلوا يسمعون أصوات الملائكة فخجلوا من أن ينصرفوا، فظلوا في الجسمانية 3 أيام حتى اختفت أصوات الملائكة، وبعد ذلك رجعوا قافلين فالتقوا بالقديس توما الرسول على ما تروي قصة موت العذراء مريم. فلما رجعوا مع توما وفتحوا القبر ولم يجدوا جسد العذراء مريم، بل رأوا بخورا عطريا جميلا صعد من قبرها، فارتبكوا وظنوا هم ظنوا أن اليهود في الفترة التي تركوا فيها الجثمانية رجع اليهود إلى المكان وفتحوا القبر وأخذوا جسد العذراء مريم. ده اللي توقعه الآباء الرسل، خصوصا لأنه بعد موت العذراء مريم قامت مظاهرة من اليهود وتزعمها المفلوج، مفلوج بركة بيت حستة الذي شفاه المسيح وأنظره قائلا: لا تعد إلى الخطيئة من جديد لئلا يصيبك ما هو أسوأ. فعاد هذا الرجل إلى الخطيئة من جديد، وعاد إنسانا عاتيا شريرا، وكان هو زعيم هذه المظاهرة التي خرجت بعد موت العذراء مريم لتمنع دفنها ولتخطف هذا الجسد ويعني يرمونه للوحوش في الجباث ولطيور السماء، لأنه حسب زعمهم أنه لا يستحق أن يدفن كما يدفن سائر الناس. فناحية تمثيل وتشنيع ونوع من الانتقام ونوع من صب الكراهية على العذراء مريم باعتبارها أنها التي أتت إليهم بالمصيبة الكبيرة التي زلزلت كيان شعب إسرائيل وديانة إسرائيل، فما كانش قدامهم المسيح، كان قدامهم العذراء، فكانوا يصبون جام غضبهم عليها. فلما ماتت لم يكتفوا بأن يفرحوا بموتها فقط، وإنما أرادوا أن يمثلوا بجثتها، فقامت مظاهرة لتخطف الجسد من التابوت ويذهبوا به إلى الجبال يطرحونه للوحوش الكاسرة وللطيور الجارحة حتى تمثل بجثتها. وإذا بهذا الرجل مفلوج بيت بركة بيت حسدة، وده طبعا رواه لنا البابا كيريلوس الأول عمود الإيمان اللي هو البابا 24 من بطاركة الإسكندرية في القرن 4 للميلاد، نقلا عن القديس يوحنا الرسول اللي هو طبعا كان من بين الآباء الرسل الذين شهدوا موت العذراء. ففي الميمر الخاص الذي تركه لنا البابا كيريلوس الأول عمود الإيمان نقلا عن القديس يوحنا الرسول روى لنا هذا الرجل مفلوج بركة بيت حسدة الذي تعرض لجثمان العذراء متزعما المظاهرة التي أرادت أن تخطف هذا الجسد وتمثل به بطرحه للوحوش وللحيوانات الكاسرة والطيور الجارحة. مد هذا الرجل يديه الشريرتين على التابوت ليخطفه بعنف وبقوة، ونسي أن هذه القوة قد أخذها من المسيح الذي شفاه. وإذا برئيس الملائكة ميخائيل كما يروي هذا الميمر يضربه بسيف من نار على يديه فتنفصل يداه أو ذراعاه من بقية جسمه، وتظل يداه معلقتين بالتابوت وجسمه منفصل، فصرخ من الألم الشديد صراخا شديدا وقال ارحموني أنا هو الإنسان الشرير الذي شفاني المسيح والذي أنظرني بأن لا أعود إلى الخطيئة لئلا يصيبني ما هو أسوأ، فعدت إلى الخطيئة وأصابني ما هو أسوأ، اغفروا لي وارحموني وصلوا من أجلي. فصلى الآباء الرسل عليه وتشفعوا بالعذراء مريم، فردت يداه إلى جسمه فانكفأ راجعا خجلا مما أصابه من خزي ومن عار. وبعد ذلك انطلق الآباء الرسل بجثمان العذراء مريم حيث أودعوها الجثمانية، لا تزال الآن يعني الجثمانية مكان معروف هناك في أورشليم أو في بلاد القدس، مكان قريب من بستان جسيماني. اللي راحوا منكم القدس في وقت ما يذكروا أن هذا المكان يسمى الجثمانية قريب من جبل الزيتون ومن بستان جسيماني اللي فيه كان سيدنا له المجد يعني بيجتمع بتلاميذه. ف ولا تزال في كنيسة هناك، ويزال قبر العذراء مريم موجود بس طبعا فاضي ما فيهوش حاجة لانه جسدها أصعد الى السماء. المهم انه زي ما قلنا ان اصوات الملائكة كانت في آذان الآباء الرسل اللي في أصوات ملائكية وتبتيل وترنيم، فظل التلاميذ في مكانهم لأنهم خجلوا من أن يتركوا أصوات الملائكة وينصرفوا إلى حال سبيلهم. في اليوم الثالث اختفت أصوات الملائكة فرجع الآباء الرسل إلى أورشليم. في رجوعهم التقوا بتوما الرسول وقد نزلت به السحابة في المكان عند مشارف أورشليم، فرجع أو رجع الرسل معه ليروه جسد العذراء مريم، ففتحوا التابوت فلم يجدوا إلا بخورا فقط، فحزنوا واعتقدوا أن اليهود قد أتوا مرة أخرى واعتدوا على القبر المقدس وأخذوا جثمان العذراء. هنا توما الرسول قال لهم يا إخوتي اطمئنوا اطمئنوا، فإن جسد العذراء ليس هو هنا، وما أخذه اليهود إنما أخذته ملائكة السماء ورفعته إلى فوق، وأنا وأنا راجع على السحابة من بلاد الهند رأيت هذا الجسد محمولا على أيدي الملائكة ورؤساء الملائكة، وإذا بواحد منهم يقول لي اسرع وقبل الجسد المقدس لتأخذ البركة، فقبلته. وها أنا يعني لهذا الأمر ولحكمة إلهية تأخرت وأتيت متأخرا لكي تطمئنوا ولكي تتحققوا من أن العذراء مريم أصعد جسدها إلى السماء على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة. فصلى الآباء الرسل وصاموا الصوم المعروف بصوم العذراء مريم، وكان الرب يسوع وعدهم بأن يريهم جسدها مرة أخرى، وضر بوعده في 16 من مصر. هذا هو السبب لماذا تحتفل الكنيسة بعيد صعود جسد العذراء في 16 مصر لا في 24 طوبة. يعني المنطقي انه هذا الصعود تم في 24 من طوبة. اما اليوم عيد نياحة او انتقال او موت العذراء مريم، للموت الطبيعي بمعنى انفصال الروح من الجسد. وتروي لنا كتب الكنيسة وتقاليدها أن العذراء مريم قبيل موتها أو قبل موتها بزمن، يعني في الفترة ما بين صعود رب المجد يسوع المسيح وبين موت العذراء مريم، فترة على الأقل نحو 14 سنة، وهي المدة التي فيها أمر السيد المسيح يوحنا الحبيب وقد كان تحت الصليب أن يأخذ العذراء مريم أما له، وقال للعذراء هو ذا ابنك، يعني بدلا مني سيعتني بك ويهتم بك. ويذكر الإنجيل وإنجيل يوحنا على الخصوص طبعا لأنه هو صاحب القضية، يذكر الإنجيل أن يوحنا أخذها إلى بيته أو إلى خاصته وأقامت في بيته. وهذا هو السبب أنه يوحنا الرسول لم يذكر عنه في تاريخه أنه انتقل بعيدا عن أورشليم قبل موت العذراء مريم، يعني ظل يوحنا الرسول مقيما في القدس أو في أورشليم يخدم هناك، ولكن لم يغادر أورشليم إلا بعد أن ماتت العذراء مريم، يعني تنفيذا لوصية المسيح الذي قال له خذ هذه أمة، فأخذها إلى بيته. والمعروف في التاريخ أنها أقامت نحو 14 سنة في بيت يوحنا الرسول. هي مدة العذراء مريم يعني بحسب ما جاء في كتب الكنيسة 58 سنة وثمانية أشهر و16 يوم. 58 سنة يعني حياتها كانت ما كملتش 60 سنة، في بعض الأحيان يقول 60 لكن 60 دي تقريبية، إنما على وجه الدقة 58 سنة وثمان شهور و16 يوم. فنحو 14 سنة قضتها العذراء مريم بعد صعود المسيح إلى السماء في أورشليم. وإن كان في وقت من الأوقات أن انتحر يهوذا، فالآباء الرسل الاثنى عشر أو الاحد عشر أقاموا متياس، وكان أحد السبعين، أقاموه بدلا من يهوذا الذي كان قد انتحر. فمتياس الرسول كرز بالمسيح، وفي المكان الذي كرز فيه سجنوه، ولما سجنوه ذهبت العذراء مريم إلى هذه البلدة، وهناك صلت صلاة، وبفعالية هذه الصلاة ذاب الحديد. وده عشان كده احنا عندنا عيد اسمه عيد العذراء حالة الحديد. ايه العذراء حالة الحديد؟ هو ده اللي هو بيقع في 21 بؤونة، في 21 بؤونة يقابل 28 يونيو تقريبا، 28 يونيو تقريبا. ف 21 بؤونة بيسمى عيد العذراء حالة الحديد، ان العذراء لما ذهبت الى هذه المدينة التي كان يقيم فيها متياس الرسول مسجونا في السجن، صلت صلاة، فمن قوة فعاليات هذه الصلاة ذاب الحديد. ذاب الحديد في المدينة كلها، يعني كل شيء من الحديد ذاب. وطبعا ترتب على هذا ان الحديد اللي كان في السجن ذاب، واتفتحت الابواب وخرج متياس الرسول وقادت هذه المسألة إلى إيمان المدينة كلها، الملك والمدينة كلها بالمسيح، يعني ونالوا العماد من متياس الرسول أيضا. فاستثناء من هذه القصة ظلت العذراء كل 14 سنة تقريبا لم تغادر أورشليم، فيما عدا زي ما قلنا موضوع متياس الرسول لما ذهبت إليه وصلت من أجله فذاب الحديد وخرج متياس من السجن وآمن أهل فيلبي. وبنوا هناك أول كنيسة، وعشان كده بيعد ده من المناسبات السعيدة، وكان زمان يحرصوا على إنهم يبنوا الكنائس في مناسبة 21 بؤونة تيمنا بهذا اليوم الذي فيه بنيت أول كنيسة على اسم العذراء مريم في هذه المدينة فيلبي. بقول فيما عدا هذه المرة، أو فيما عدا هذه الرواية عن العذراء ومغادرتها أورشليم إلى هذه المدينة، فيما عدا ذلك ظلت الـ14 سنة من بعد صعود المسيح إلى السماء في أورشليم. في مناسبة تانية برضو عشان ما ننساهاش، إنه كانت العذراء مريم بتعاني من اضطهاد اليهودي اضطهادا شديدا، لأنه تقدروا تستنتجوا انه المسيح قصته اقضت مضاجع اليهود، وطبعا ظلوا انهم بصلبه تخلصوا منه، ولكن لم يتخلصوا منه، وانما زادت متاعبهم لانه قام من بين الاموات، وبقيامته فضح شرورهم وشرور قياداتهم الدينية، وبدأت المسيحية اللي اعتبروها هم من هرطقة او بدعة او امرا مستحدثا، بدأت المسيحية الناشئة تقوض اركان اليهودية. فظل هناك معركة صراع شديدة ما بين اليهود والمسيحية الناشئة، فكان البقية على رأس هذه البقية العذراء مريم، يعني المسيح مش قادرين يوصلوا له عشان يقدروا يصلبوه مرة ثانية لو أمكن، فأمامهم العذراء مريم فاضطهدوها اضطهادا شديدا، يعني تمرمرت حياتها باضطهادهم. وكانت هي على ما يروي أيضا تقاليد الكنيسة كانت تقضي وقتها في أن تذهب إلى القبر، قبر المسيح، ومعها صويحباتها من البنات العذارى. في بنات عذارى أحببنا العذراء مريم واتخذناها رائدة لهن، وبهذا تكون العذراء مريم أسست ما يعرف بنظام العذارى في الكنيسة، وكانت جماعة العذارى التي اللائي يتبعن العذراء مريم ويتخذنها رائدة لهن أخذنا اسم عذارى جبل الزيتون. فدول كانوا دايما معاها يصلوا معها، وكانت هي تذهب إلى القبر، قبر المسيح طبعا فارغ، فكانت تذهب هي يتذهب العذارى وهناك يصلين، وده طبعا كان بيفتح لهم باب يعني لليهود بابا يعني لمتابعتهم، متابعة العذراء والعذارى وطردهن ومعاكستهن وما إلى ذلك. فالعذراء مريم تضايقت جدا، وكامرأة رقيقة تعبت نفسيا، من هذه المعاملة الظالمة، فظهر لها المسيح له المجد وعزاها عن هذه المعاملة، وقال لها سأكرمك وسيعلو اسمك، فقد احتملت من أجلي الكثير، وسأحملك الآن على السحب ومعي الملائكة، سأحملك معي إلى المكان، إلى الجبل، جبل قصقام القائم عليه الآن الدير المحرق بالقرب من أسيوط، سأحملك إلى هذا المكان الذي أقمنا فيه أطول مدة في مصر. معروف إن هذا المكان أقامت فيه العائلة المقدسة 6 أشهر و10 أيام، ودي كانت أطول مدة لأنهم انتقلوا في محطات كثيرة، لكن كان في كل محطة يبقوا أياما، إنما في هذه النقطة يعني أقامت العائلة المقدسة أطول مدة في بلادنا المصرية اللي هي 6 أشهر و10 أيام. وفي هذا المكان ظهر الملاك جبرائيل أو غبريال ليوسف خطيب سيدتنا مريم، وقال له ارجع إلى أرض فلسطين لأنه قد مات الذين كانوا يبتغون قتل الصبي. وعشان كده بتعتبر منطقة جبل قصام آخر محطة للعائلة المقدسة تقريبا، ولكن يبدو انهم عشان ياخدوا المركب راحوا اسيوط، عشان في الوقت ده كانت اسيوط ميناء، فكان لازم يرجعوا شوية الى اسيوط عشان ياخدوا، وده سبب اساس يعني ان العائلة المقدسة راحوا اسيوط واقاموا هناك بعض الوقت في مغارة، هي المغارة اللي قائم عليها الدير الان المعروف بدير العذراء بجبل أسيوط. لكن رسميا تعد منطقة جبل قصقام هي المنطقة النهائية أو المحطة النهائية التي عندها ظهر الملاك وأمر يوسف أن يأخذ الصبية وأمه ويرجع مرة أخرى إلى أرض فلسطين. المهم ان المسيح له المجد قال للعذراء انا هخبط دلوقتي لكي ادشن المكان الذي يعني اقمنا فيه. وذهب سيدنا له المجد ومعه العذراء مريم ومعه الملائكة طبعا ورؤساء الملائكة مع سيدهم طبعا. وتذكر مصادرنا الكنسية أن المسيح له المجد دشن هذه الكنيسة الأثرية الآن، وقد كانت هي المغارة التي أقامت فيها العائلة المقدسة، دشنها بيديه. وتذكر المصادر الكنسية أن رئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة غابرييل كل منهما كان بيحمل الوعاء الماء الذي منه رش المسيح الماء على هذه المغارة فقدسها ودشنها. ولذلك تعتبر هذه الكنيسة الوحيدة كما تدل المصادر الكنسية، الكنيسة الوحيدة في العالم التي دشنها المسيح بيديه الطاهرتين. وهذا هو فخر الكنيسة هناك، الكنيسة الأثرية الموجودة حاليا بالدير المحرق. حتى ان البابا توفيلوس البابا 23 في القرن الرابع للميلاد او اوائل القرن الرابع للميلاد، بعد ان اصدر الامبراطور قسطنطين قرارا يعني باعتبار الديانة المسيحية ديانة تعترف بها الدولة ولا تقاومها الدولة، فبعد ان اعترف قسطنطين بالديانة المسيحية كديانة تعترف بها الدولة، قام البابا توفيلوس اللي هو 23 من بطاركة الاسكندرية قام برحلة طويلة من الاسكندرية الى اسوان، وكان معه 10 اساقفة لكي يؤسس كنائس ولكي يحول بعض البرابي القديمة اللي هي المعابد المصرية القديمة الى كنائس. عشان كده بيسمى هذا البابا البابا باني الكنائس. فالبابا توفيلوس بعد ان ذهب الى اسوان ومعه الاساقفة 10 رجع في الطريق العكسي من اسوان، وبعدين اراد ان يزور جبل قسقام حيث تقوم هذه الكنيسة الاثرية، ما كانش لسه الدير انشئ لان الدير انشئ بعد كده، انما كان هناك يعني في الفترة دي لغاية القرن الرابع كان في بعض العباد او النساك يتنافرون حول الكنيسة او حول المكان، لكن دير ما كانش انشئ. الى ان جاء القديس باخوميوس الكبير المعروف باب الشركة، هو الذي جاء لهذه المنطقة وجمع هؤلاء الرهبان وعمل منهم ديرا، وعشان كده بيعد الدير المحرق دير بخومي، ولا زال النظام بتاعه وشكل البناء طبعا كأديرة الأنبا باخوميوس. ويعد الدير المحرق هو آخر دير من ناحية الشمال بالنسبة لأديرة الأنبا باخوم التي وصلت إلى أسوان، من دير المحرق لغاية أسوان كان دي أديرة الأنبا باخوميوس. فهذه الكنيسة تشتهر بأنها الكنيسة الوحيدة التي دشنها المسيح بنفسه. فلما رجع البابا توفيلوس إلى هذه الكنيسة ظل مصليا طوال الليل ولم ينم، تلك الليلة لم ينم إلى الصباح، ظل مصليا في المكان ده. فظهرت له العذراء مريم قالت له أنت جاي لي؟ قال لها أنا يعني سمعت عن هذا المكان ولكن لم أره في حياتي، فلأول مرة أردت أن آتي للمكان لأنال البركة، بركة سيدي يسوع المسيح وبركتك أنت وبركة هذا المكان الذي تقدس بوجودك. فقالت له ثم أضاف قائلا في نيتي أن أدشن هذا المكان ليصبح كنيسة. قالت له كيف تدشن بيتا دشنه ابني بنفسه؟ فخجل البابا، قال إذا نعمل احتفال. وفعلا في احتفال سنوي باستمرار وكان له أهمية كبيرة في 6 من هاطور، 6 هاطور احتفال، يعني اسمه عيد تدشين الكنيسة الأثرية، لكن دي دشنها المسيح بنفسه. فلما أراد البابا أن يدشنها قالت له العذراء كيف تدشن بيتا دشنه ابني بنفسه؟ فقال لها إذا أريد أنه أجعل من هذا المكان كاتدرائية عظيمة. قالت له إياك أن تمسه، اتركه على صورته المتواضعة، لا تضيف إليه أبدا، دعه كما هو ليبقى صورة حقيقية لتواضع ابني الذي وهو ملك السماوات والأرض ارتضى أن يسكن في هذا المكان المتواضع، فإياك أن تضيف إليه. وبعدين طلب منها لها يا ستي أريد منك أن أعرف خبر الرحلة من ساعة ما تركتم أرض فلسطين إلى أن عدتم إليها عشان نعرف بالضبط المحطات وطريقي. فحكت له العذراء مريم وطلبت إليه أن يدون هذا. ففي اليوم التالي دون أخبار الرحلة، وعشان كده المصدر الكبير بتاعنا عن رحلة العائلة المقدسة هو من فم العذراء مريم كما دونه القديس البابا توفيلوس 23 من بطاركة الإسكندرية. وهذه الرحلة دونت في دلوقتي 3 مخطوطات كما يقول إميلينو، 3 مخطوطات، مخطوط في الدير المحرق، ومخطوط في المكتبة الأهلية في باريس، والمخطوط الثالث في مكتبة الفاتيكان اللي هو بقلم البابا توفيلوس 23، والذي يروي فيه على فم العذراء مريم خبر رحلة العائلة المقدسة والمحطات التي اختلفت إليها. فبقول فيما عدا هاتين الرحلتين، الرحلة إلى فيليبي وهي يعني عشان إنقاذ متياس الرسول، وعشان كده في 21 بقونا يعد عيد العذراء حلة العديد، وأيضا رحلة سيدنا له المجد ومعه العذراء مريم إلى جبل قسقام لتدشين كنيسة العذراء الأثرية في هذا الجبل اللي هو دير المحرق. فيما عدا هاتين المناسبتين كما نعلم بحسب مصادرنا الكنسية بقيت العذراء مريم في أورشليم تقريبا مدة 14 سنة، وده السبب ان يوحنا الرسول لم يستطع ان يغادر أورشليم قبل موت العذراء مريم. اتصلت آلام العذراء ومتاعبها من اليهود كثيرا، وأخيرا شاء الله أن يضع حدا لآلامها وأن يعزيها بانتقالها من هذا العالم الحاضر إلى العالم الباقي. فظهر لها وأعلمها بقرب انتقالها وموتها، وأعلمت الآباء الرسل الأحياء بهذا الأمر، وكذلك عذار جبل الزيتون. ثم حدث أن مرضت العذراء مرضا خفيفا، وجاءت اللحظة التي فيها شاءت إرادة الله أن تفارق روحها جسدها، فظهر المسيح بنفسه ومعه الملائكة ورؤساء الملائكة والكاروبيم والسيرافي، وكان الآباء الرسل مجتمعين وكان عذار جبل الزيتون وسائر المؤمنين ممن أمكنهم أن يعرفوا بخبر انتقالها. ونزل المسيح بجلاله العظيم وأخذ روحها من جسدها وسلمها إلى رئيس الملائكة ميخائيل، وصعد بمجده إلى السماء، فأخذها الملاك ميخائيل، أخذ الروح وصعد بها إلى السماء إلى الفردوس. وتلاقوا عشان كده في الكنائس الأرثوذكسية بتصور العذراء في لوحات فنية جميلة جدا راقدة على سريرها، ومن حولها الآباء الرسل وعذار جبل الزيتون ومن إليهم والملائكة والرؤساء ورب المجد نفسه. وبعدين المسيح شايل يعني زي ما يكون إيقونة صغيرة اللي هي تمثل روح العذراء مريم، وبيسلمها للملاك ميخائيل أو لرئيس الملائكة ميخائيل. هذه قصة موت العذراء مريم كما دلت عليها مصادرنا الكنسية. بس هنا ناخد لبالنا انه العذراء ماتت موتا طبيعيا، يعني مش صعدت، بعد موتها اصعد جسدها. وهنا في فرق كبير طبعا، سيدنا له المجد صعد بجسده وصعد بقوة لاهوته، انما العذراء مريم كإنسانة اولا ماتت موتا طبيعيا، انفصلت روحها من جسدها، وبعدين اصعد جسدها على اجنحة الملائكة الى الفردوس. لانه يعني لماذا يعني اصعد جسدها؟ هذا نوع من التكريم، لان جسدها صار سماء ثانية، سكن الرب فيه جسديا، فكتكريم تكريم للعذراء مريم وتكريم لجسدها وتكريم لهذا الجسد الطاهر الذي فضلا عن طهارته السابقة على حلول الكلمة فيها، فإنها أيضا تطهرت وتدشنت وتقدست بحلول الكلمة في أحشائها، وعاشت العذراء طاهرة إلى يوم رقادها. فهذا الجسد الطاهر لم يشأ المسيح أن يبقى في الأرض عرضة لم يشأ الرب أن يبقى هذا الجسد عرضة للفساد وعرضة للإيذاء، فرفعه إلى السماء. وتقول المصادر الكنسية أيضا أنه رفع إلى الفردوس ليظل هذا الجسد مصونا وغير ممسوس بفساد، او حتى لا يتعفن ولا
يصاب بما يصاب به أي جسد عادي، وهذا نوع من التكريم الخاص لجسد العذراء مريم. في الدقائق الباقية عاوزين نتأمل في معنى هذا الموت وما يحمله لنا من رسالة ومن مغزى. لأن الكنيسة إذ تعيد لنياحة العذراء مريم هناك هدف من هذا العيد، ليس فقط لتثبيت الحقيقة التاريخية بموتها، ولكن هناك مغزى روحي معنوي في قيمة روحية وراء هذا الاحتفال، وراء التعييد بموتها. فأول معنى يخطر لبالنا أن العذراء مريم كان لابد أن تموت كإنسانة، فلقد وضع للبشر أن يموت مرة، والعذراء كإنسانة كان لابد أن تموت، والموت يضع حدا لرحلة الحياة قصيرة كانت أو طويلة. صحيح أن الموت دخل إلى العالم بحسد إبليس، ولو لم يخطأ أبونا آدم وأمنا حواء لما كان دخل الموت إلى العالم، بل قد كان آدم وحواء ينتقلان إلى الحياة الأبدية ويأكلان من شجرة الحياة فيحيا كل منهما إلى الأبد بغير موت. لكن بالخطيئة دخل الموت إلى العالم، وهذا ما يقوله الرسول بإنسان واحد، دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت بإنسان واحد اللي هو آدم، دخلت الخطيئة إلى العالم طبعا عن طريق السريان، لأن جميعا من دم واحد خلقنا، فبإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت. يبقى الموت دخل إلى الخليقة بالخطيئة، فمن هنا كان حكم الموت قضاء على كل بشر طالما أنه من نسل آدم. فالعذراء واحدة من نسل آدم فكان لابد أن تموت، لكن الجمال في أن الله حول الشر إلى خير، وبدلا من أن يكون الحكم بالموت كما أراده الله بعد الخطيئة مباشرة أن يكون حكما بالهلاك الأبدي، جاء المسيح وحمل جسدنا ومات هو بديلا عنا، فأصبح هو الفادي وذاق الموت بالجسد، وبهذا حول الموت ليكون معبرا وطريقا للعالم الآخر. ومن هنا لم يعد الموت بشعا كما كان، يعني تلاقي في الكتاب المقدس خصوصا في العهد القديم كلمات عن الموت تدل على أنه شيء مرعب، يقول لك الجالسون في الظلمة وظلال الموت، وبعدين يقول الهاوية بعضين يقول الجحيم العالم السفلي، بعضين يسميه أرض السكوت. وإلى غيرها من التعبيرات المؤلمة المخيفة المرعبة التي فيها صور مظلمة كئيبة. هذه صورة الموت قديما، فلما مات المسيح أبدل هذه الصورة وأصبح الموت بالنسبة للأرواح البارة والقديسة الحكم بالبراءة والحكم بالإطلاق والخروج من السجن، من سجن هذا الجسد ومن سجن العالم، إلى حيث الراحة وإلى حيث العالم الأفضل والأبقى والأسمى، لأنه قد فتح الفردوس اللي كان مغلق في وجه الإنسان اتفتح، فأصبح الإنسان موعودا بأن يذهب إلى